بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كل أجمعين. الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب السداد. وبه إليه قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشأ. قالت: أتدري من نشأ؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو إباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، وقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكسة ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. وقام معقل بن سنان الأشجعي وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال.
اللهم صل وسلم وبارك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه عدد
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكره وذكر الغاف. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد ويسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان عبده الذي أنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك كرم عليه في كل آن، وعلى آله وصحبه الغر الأعيان ومن تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين. والشيخ يذكر عليه رحمة الله تعالى بقية الأحاديث المتعلقة بباب النكاح، وكان من آخر ما تقدم معنا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه واللفظ لمسلم. وقد تقدم إذن معنا ما كان يحب ويختار من الغسل في كل مرة، وبيانه الجواز أنه يجوز أن يكون الغسل واحدا. وفي ذكر هذا في الصحيحين، ففي صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله جاء لفظ العدد وهن 11، كان له يومئذ 9 نسوة، 11 بإضافة ماريا القبطية وهي سرية تسراها، وكذلك ريحانة، فبإضافة ريحانة وماريا يكون العدد 11، وإلا فهن 9 زوجات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يذكر المسلم عدد النسوة، ولم يذكر البخاري كون الغسل واحدا، وتقدم معنا قوله أنه يغتسل عند هذه وهذه ويقول هذا أطيب، قالوا وهذا فيما يكون من مع قسمه صلى الله عليه وسلم للنساء لكل امرأة ليلة، فإنه يستوفي العدد ثم يطوف على نسائه في يوم واحد، ثم يعود إلى تخصيص كل ليلة بواحدة. وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وكان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه كما قال أنس كنا نتحدث أن يعطي قوة 30 رجلا، وفي رواية 40 رجلا، كما أن الله تعالى يمد أهل الجنة بقوة، كل رجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الدنيا على التمتع بأنواع نعيم الجنة من طعام وشراب ونكاح إلى غير ذلك. ومع ذلك فهذا من فعله النادر عليه الصلاة والسلام لأجل بيان الجواز. وابتدأ يتحدث عن الأحاديث المتعلقة بالصداق، وذكر حديث سيدتنا صفية بنت حيي، وكان أبوها من علماء اليهود الذين آثروا الدنيا ولم يهدى إلى الإسلام. وكذلك كان عمها، وهي التي حكت عنهما أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما جاء إلى المدينة، وسمعتهما يتكلمان بعدما عاد من عنده، يقول كيف رأيت الرجل؟ فقال إنه الذي بشر به موسى، هذا المذكور عندنا في التوراة. قال فما قررت نحو؟ قال معاداته إلى الموت، أعوذ بالله من غضب الله. قرر، ويعرف أنه نبي والعلامات كلها واضحة عنده، وقرر أن يعاديه إلى أن يموت لما أوهمته نفسه أنه باتباع يذهب عليه شرف وجاه أو مال، والأمر بالعكس تماما، ذهب كل شيء بسبب كفره وخسر الدنيا والآخرة، ولو اتبع رسول الله لا أعزه الله ولا شرفه ولا بارك له في دنيا وآخرته، ولكن كم تلعب الأوهام والخيالات بالناس وتزكيها النفوس ويوسوس عليها إبليس حتى يصدهم عن سبيل الله بوهم خالص وخيال لا معنى له، فما كانوا فيه من سلطة زمنية ظنوا أنها تذهب عليهم إذا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علموا أن كل العز والشرف في اتباع الحق والاهتداء بهدي رسول الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتكلم بعد ذلك الفقهاء في من يجعل الصداق الأمة عتقها، فيعتقها فتصير حرة وينكحها بذلك العتق، وبعضهم جعل أنه سلم على سبيل خصوصية تزوجها بغير صداق، ولكن لا يستقيم الأمر على ذلك. والوجه الثاني أنه اعتقها فتزوجها على قيمتها، معنى جعل عتقها صدقة أي مقدار قيمتها هو الصداق. ويقول بعض أصحاب الشافعي أنه شرط عليها أن يعتقها، وإذا زوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. فإن اعتقها على هذا الشرط، شرط أن يتزوجها، فإن اعتقها على هذا الشرط فقبلت، عتقت. بعد ذلك اختلفوا هل يلزمها الوفاء بتزوجه أو عليها قيمتها تسلمها له فقط، فإنه لم يعتقها مجانا وإنما اعتقها بشرط، ويصير هذا مثل باقي الشروط الباطلة على قول من قال لا يلزمها الوفاء. فظاهر الحديث أن القيمة لا تخفى عليهم، وأنه جعل ثمنها لو كانت تفتدي أو كانت تكاتب صداقا لها فأعفاها عن ذلك وأعتقها مجانا وجعل ذلك العتق صداقها. وهذا إذا بعدنا عن التأويل فمسلك الحديث بهذه الصورة، ومنهم من جعلوا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتصور في غيره أن يكون عتق أمته هو الصداق لها، بل يجعل معنى ذلك أن قيمتها تصير صداقا لها بعد عتقها فيسلم لها مثل قيمتها صداقا. وأما ما يتعلق بالخصائص في حقه صلى الله عليه وسلم، فمن جملة ذلك ما جاء: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقال جماعة من الصحابة ومن بعدهم أنه يجوز لمن يملك أمة أن يشترط على يتزوج منها ويجعل عتقها صداقها. وقال كثير من أهل العلم بتأويل هذا الحديث إما أنه من خواص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أنه جعل العتق صداق يعني جعلها صداقا مثل قيمتها، وأنه إن بالنسبة لغيره إذا اعتقها ليكون العتق صداقها أنها تعتق، ولكن بعد ذلك لا يلزمها الوفاء، فإن تزوجته فلها مهر مثلها. وقال أبو يوسف بل هو عتقها صداقها كما جاء في نص الحديث. وعلمت أن الجمهور من أهل الفقه على تأويل هذا الحديث وعدم الأخذ به، ثم بعد ذلك يذكر لنا عامة صداقه لنسائه كما ذكر صداقه لبناته صلى الله عليه وسلم، وحثه على أن يكون الصداق والمهر خفيفا ويسيرا، وأن أبرك النساء أخفهن مهورا وإيسرهن مؤونة. يأتي معنا إن شاء الله تعالى في دروسنا المقبلة، جعلنا الله وإياكم من المقبلين بالكلية عليه والمقبولين لديه والمقتدين بحبيبه صلى الله عليه وسلم والمهتدين بهديه، وأصلح سرنا وديارنا وبيوتنا على وفق المتابعة لهادينا ومرشدنا وموقدنا ووقانا وإياهم شر التشبه بالفجار والكفار والغافلين والفاسقين، واجعل قدوتنا النبيين والمرسلين وسيدهم خاتمهم المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، واجعل تشبهنا بعباده الصالحين وحزبه المفلحين، ووقانا كل سوء حاط بعلمه في الدارين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بارك عليه وصحبه الفاتحة.